بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رحلتنا القادمة إن شاء الله مع بلاء يعقوب عليه السلام ومع ابنه يوسف عليه السلام، نريد أن نحوم حول المحنة ودلالة هذه المحنة من خلال العرض القرآني. والله سبحانه وتعالى لما قص قصة يوسف عليه السلام ومعه يعقوب عليه السلام قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وحقيقة شهادة من الله تبارك وتعالى أن قصة يوسف هي من أحسن القصص في القرآن الكريم لتكاملها، وأن القصة جاءت من أولها إلى آخرها بأحداث متتابعة متعاقبة متكاملة، والقصة تحكي مسيرة واحدة تمضي مع نبي الله يوسف وتمضي مع نبي الله يعقوب، وما دار حول الشخصيتين من شخصيات أخرى استكملت بوجودهم أو بوجود هذه الشخصيات القصة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون عظة وعبرة في جانب التربية وجانب العبرة والعظة إن شاء الله. هنا إخواني ذكر الحق سبحانه وتعالى لما ذكر عن إبراهيم عليه السلام قال: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن هذه إشارة إلى أن يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق، وإسحاق هو ابن إبراهيم عليه السلام، ويوسف عليه السلام هو ابن يعقوب. وفي موطن آخر قال الحق سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهذه شهادة من عند الله أن يعقوب عليه السلام كما ذكر الحق سبحانه وتعالى ضمن السلسلة أنه من الذين اصطفاهم وأنهم من أخيار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتلاحظون إخواني يعني كيف بدأ الحديث عن يوسف عليه السلام. طبعا بداية القصة ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. انتهينا من المقطع الأول من سورة يوسف عليه السلام، ونأتي إلى المقطع القادم الذي يحكي بداية الحدث. وتلاحظون أول ما بدأ الحق سبحانه وتعالى يخبر: إذ قال يوسف لأبيه. بدأت من هنا القصة. إذن هي بدأت بقضية عجيبة، يعني تعرفون يا أخوان لم يذكر الحق سبحانه وتعالى كيف ولد يوسف وكيف كذا وكيف توفيت أمه. طبعا في هذا الوقت كانت أمه قد انتقلت إلى رحمة الله، وكفلته خالته هنا، والخالة تعد بمثابة الأم، لأنه كما نأتي لما سجد له أبواه من كانت الأصل هي الأم والأب، لكن الأم ما كانت موجودة، فالتي كفلته وكانت عمته أو خالته هي التي كفلت يوسف عليه السلام وقامت على أمره، فنقول هي كانت بمقام أو بمثابة الأم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. إخواني من ملامح القصة تبدو أن القصة فيها جانب من جوانب البلاء، لأن القصة ما كانت قصة عادية ولا قصة سطحية، كان فيها العمق. ويعقوب عليه السلام كان من أهل البصيرة وكان من أهل الفراسة وكذلك كان نبيا. إذن يوسف يعقوب عليه السلام أقدر على تفسير الرؤى، وإحنا راح نجي نقول كيف يوسف عليه السلام استطاع أن يفسر الرؤى وقد تميز بذلك. إذن كذلك من قبله يعقوب عليه السلام، من أول لحظة يوسف عليه السلام لما حدث عن هذه القصة فسرها يعقوب عليه السلام في داخله ولم يبدها لأحد. إذن هو لما نصح يوسف عليه السلام نصحه من خلال إيش؟ ما فقه وما فهم من هذه الرؤية أنها ليست رؤية عادية، وإنما هي الرؤية التي ترقى بهذا الولد والمستقبل القادم والاستشراف للمستقبل من خلال هذه الرؤية. إذ قال، يعني دائما لما نجد في كتاب الله الخطاب بهذه الصيغة إذ قال، يعني أنه اذكر يا محمد واذكر أيها المؤمن، يوم أن قال يوسف عليه السلام لأبيه قال يا أبتي. وتلاحظون يا أخوان الغريب في القصة كيف احنا كنا نتكلم عن إسماعيل لما قال لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا خطاب الأدباء، خطاب الولد الذي تربى في بيت النبوة. وقلنا هنا بعض العلماء يعني يقول لو قال يا أبي يعني لاستقامت اللغة في ذلك، وإنما قال يا أبتي التاء هنا تاء الاحترام، تاء التقدير، تاء التبجيل. يا أبتي إني، شوف إني رأيت، ما قال رأيت، قال إني رأيت للتوكيد أن هذه الرؤية مؤكدة، 11 كوكبا. سبحان الله يا إخواني، كم عدد الكواكب الموجودة؟ مع الاكتشافات مع كذا مع كذا قيل 11 كوكب. طيب، لكن هذه الكواكب المتعلقة بالمجموعة الشمسية، هل الكواكب في الكون هي 11؟ بعض الإحصائيات تقول عدد الكواكب في الكون تزيد عن 4 تريليون كوكب. انت شوف الخلق العجيب، 4 تريليون كوكب. لكن هنا كأننا نتحدث عن المجموعة الشمسية، لما أقول 11 كوكب والبعض يقول لك 8 و9، وبدأت كل فترة يكتشفوا، وأنا أتوقع أن الاكتشافات لا تتعدى هذا الرقم الذي جاء في سورة يوسف عليه السلام. لكن حتى نفرق بين عدد الكواكب في المجموعة الشمسية وعلى الكواكب الموجودة في الكون، فإذا يوسف عليه السلام لما قال إني رأيت 11 كوكبا، طيب هل من الممكن أن يرى الكواكب كاملة في وقت واحد؟ بعدين قال والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الأب لما قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ما فسر له الرؤيا، وإنما فقط حذره فيكيدوا لك كيدا. ومن هنا بدأت المحنة، بدأت المصيبة، بدأت الرحلة الطويلة في ما واجه يوسف عليه السلام. سبحان الله، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. طيب بعدين كيف عرفوا الأخوة؟ أنك مهما حرصت على الشيء إذا أراد الله أن يتحقق لا بد أن يتحقق، عليك أن تأخذ بالأسباب، لكن إياك أن تظن أن النتائج هي من ثمرات الأسباب. لا، أنت تأخذ بالأسباب لأمر الله، لأمر مسبب الأسباب، لكن النتيجة تأتي من عند رب الأسباب. فأخذك بالأسباب من باب التوكل والإيمان بمقدر الأسباب هو من الإيمان المطلق بقدرة الله على فعل الأشياء. لا أحد له الفوقية على الأسباب إلا الله تبارك وتعالى. لا تقصص رؤياك على إخوتك، بعدين فيكيدوا لك كيدا. انتبهوا، سبحان الله إخواني، لما أب يقول إن إخوانك سيكيدوا لك، ألا يزرع في قلبه الكراهية لإخوانه؟ يقول له لا تحدث أخوتك، ترى هذول راح يكيدوك وهذول الشيطان لعب فيهم. بالله عليك يزرع الكراهية؟ طيب أنت في رأيك هل هذا هو منطق يستقيم مع مكانة يعقوب عليه السلام في ظاهر الأمر؟ يعني ما في أسلوب آخر؟ لكن بالله يا أخوان، انظروا إلى العظمة في كتاب الله. لو قال فيكيدوك لقلنا قد حفز فيه جانب الكراهية تجاه إخوته. أما إيش قال له؟ الكيد سيقع وأنت يا يوسف تعلم الصفات في إخوانك، لكن إياك أن تحقد على إخوتك، لأن الكيد الذي يقع منهم سيكون لصالحك. قال فيكيدوا لك. طيب لك لصالحك أم ضدك؟ لصالحك. لرمد في موطن آخر قال كذلك كدنا ليوسف. طيب لما كاد ليوسف هل كان لصالح يوسف أم ضد يوسف عليه السلام؟ انتبهوا، قال فيكيد لك أن يا يوسف مهما كادوا لك أن إشراقة هذه الرؤيا وأن كرامة هذه الرؤيا والاستشراف لمستقبل هذه الرؤيا سيكون لك فيه أمر آخر، والله سبحانه وتعالى سيجعل ما يفعله إخوتك لصالحك. سبحان الله، انتم ملاحظين دقة في القرآن الكريم هنا إخواني، لما قال رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، طيب كيف شاف الشمس والقمر بوقت واحد؟ هل يمكن لك أن ترى الشمس والقمر قد اجتمعا بوضوح وكلاهما يفعل فعلا واحدا في وقت واحد؟ لأن هذا الاجتماع لا يكون إلا في يوم القيامة. قال وجمع الشمس والقمر، هذا فقط يوم القيامة. طيب كيف شافهم؟ نقول هذا الأمر يدل على أن الخارقة ستتحقق وستقع، لأن حتى المشاهدة فيها خارقة، وأن هذه الرؤية لم تكن من الرؤى العادية في حياة الإنسان، وإنما لها شأن، إيه شأن عظيم. شوف سبحان الله، شوف يا أخوان، الولد دائما يلجأ إلى أبيه إذا ارتبك في قضية. الرؤيا كانت مربكة ليوسف عليه السلام، يبدو كانت فيها شيء من الغرابة، ودائما الأب إذا رأى في رؤيا ولد أو رأى في تصور ولد أمرا لا يتحمله الولد إذا فسر، الأب يوجهه ولا يفسر له كل شيء. ومن هنا تلاحظ يعقوب ما فسر له الرؤى وما قال له ما الذي سيحدث، فقط حذره، كون التحذير للطفل هو أدعى من التفسير في مثل هذا العمر، وهو رحمة بالولد. بعد ما قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني أخوانك ليسوا بالسوء الذي تتوقع، يعني هذا الذي سيفعلونه والأمر الذي ستراه منهم إنهم بسبب الشيطان. يعني لو الشيطان ولا وراح، يعني إخوانك ليسوا كذلك. وسبحان الله، هذا تعليل يعني فيه جانب من العطف والحنان، ما هو أب، يعني كما هو أب ليوسف عليه السلام كذلك هو والد لأبنائه. يعني واحد يسأل طيب لما الحرص من يعقوب على يوسف بهالدقة بهالمبالغة كما يعدها البعض، من وين جاء هذا الحرص؟ يوسف عليه السلام كان صغيرا، وأخوه بنيامين هو الأصغر من يوسف عليه السلام، وتلاحظ سبحان الله يوسف وبنيامين كلاهما من أم كانت عزيزة على قلب يعقوب عليه السلام، وقد توفيت ويوسف صغير وبنيامين صغير. تعرفون سبحان الله لما الأم تنتقل إلى رحمة الله ويبقون الأولاد أيتام، تعرفون الأب كم يحس في نفسه أن يرى هذين الصغيرين يعني بلا أم ولا، فالأب يحاول أن يزيد من حنانه حتى يعوض. ليش قال فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تقهر، سبحان الله ما قال فلا تنهر، فلا تقهر، يعني أي حركة من عندك تألم قلب اليتيم تجنبها، كلمة ولا أي شيء. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. أنت تلاحظ لما قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، كيف عداوته مبينة ظاهرة؟ فمبين يعني حتى ربنا لما قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما هو شفنا الخطوات في قصة آدم كيف زين، كيف زين لهم القضية وكيف زين لهم. المهم قصة طويلة وإحنا تحدثنا عنها فيما سبق. نعم. قال وكذلك يجتبيك ربك. سبحان الله، هنا يا إخوان كلمة كذلك، لما أقول فلان فاز بالجائزة الأولى وكذلك فلان، يعني لما نأتي بكذلك في قضية سابقة يشار إليها، فلان نجح وكذلك فلان نجح. فهنا كلمة كذلك إذا في قضية سابقة، إذن كما أفرحك الله برؤيا أنستها وأحسست بعلو شأنها، فكذلك الله تبارك وتعالى في مستقبل حياتك سيجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فإذا هذا إيناس ليوسف حتى لا يخشى من الكيد في المستقبل. بس تلاحظ كل القضية ترى تعترك في قلب يعقوب عليه السلام. هي المشكلة يا أخوان، خوفك على ابنك بمقدار حبك لابنك. يعني مرات واحد لما ابنه يشوف نجوم الضحى يقعد يمكن والله يعني يقعد يفكر، كل في تجي خواطر يقول والله لو ربك ياخذه وخلصني. يعني مرة واحد ابنه بغلبه، فذاك جاي قال له والله بابا أروح أجاهد وكذا، بلك أخت الشهيد. قال له يا ابني والله العظيم بس توكل على الله، حتى فلوس تذاكر الطيارة إقامتك الفنادق كلها علي، بس توكل على الله. يعني أنا بدي أخلص منك، فيعني على الأقل تعطيني حسن بحياتك أن يقول لك هذا والد شهيد، هاي الحسن الوحيد تعطيني إياها. أما بقدر الحب من جهة الأب للابن يكون الخوف. تلاحظون يعقوب عليه السلام زاد حبه ليوسف وزاد حرصه على يوسف. وسبحان الله الأقدار أحيانا تأتيك يعني من حيث لا تحتسب. شوف ربنا كيف اصطاد للبلاء في موطن، يعني لو غاب واحد من إخوان يوسف عليه السلام يهودا ولا غيره ولا غيره، يمكن الأب يقولهم يا أولادي روح دور عليه شوفوا وين صار، وحاولوا لا تعبوا فسكم، ما لقيتوا ارجعوا بسرعة. أما شوف فتحسسوا من يوسف أخي، يعني تحسس بلغ أقصى درجات الحرص وعدم انقطاع الأمل بعد فترة طويلة، وبيضت عيناهم من الحزن. أنا ما أدري، عندي ثقة لو 11 واحد أو العشرة هذول اللي طلعوا وياه وغدروا بي، لو العشرة راحوا بدل يوسف ما صورت بيض عيونه ليعقوب عليه السلام. لكن شوف ربنا كيف إبراهيم عليه السلام ابتلاه بولده لما قال اذبحه، وكيف يعقوب حفيد إبراهيم عليه السلام ابتلاه بيوسف. ترى تلاحظون يا أخوان التقابل في القصص، والله يا أخوان أصعب شيء. طيب واحد يقول يعني إيش ذنب الولد يدفع الثمن، إيش ذنب إسماعيل الرعب اللي إصابه والإخواني، ما ابتلى الله عبدا ببلاء إلا وأنزل بطانة لطف عند القضاء. أنت الآن تخاف من القادم، مرعوب، تأخذ ميت أحيانا يا أخوان الإنسان يبيع دينه بسبب الخوف. ربنا قال لك لا تخشوا، لا تخشى الناس، عليك أن تخشى الله، لأنه لو نزل البلاء أنت تقول والله ما أقدر أصبر، ستنزل مع البلاء بطانة. الله سبحانه وتعالى بهذه البطانة يجعلك في أقصى درجات البلاء تحس بشيء من الارتياح لقضاء الله تبارك وتعالى، اللي يسموه العلماء بطانة اللطف. الله لطيف بعباده، لكن بالبداية الإنسان يخاف، وهذه ما تأتي إلا بعد أن يقع البلاء. ولا واحد يقول والله أخي أنا متعجب الناس كيف تصبر كيف كذا كيف كذا. يعني معقول الخنساء يجيها خبر أن أبنائها الأربعة قد استشهدوا في معركة القادسية، زين، وهي تقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، شرفني باستشهادهم. بالله عليك في أم تقول هذا الكلام؟ أولادها، بينما لما كانت امرأة عادية أخوها صخر لما قتل أو مات قامت الدنيا وأقعدتها، وبدأت يعني أخبار حزنها على أخيها تعم القرى والأرياف، حتى أنها قالت ولولا كثرة الباكين حولي على صخر لقتلت نفسي. لو مو شايف الناس كلها تبكي صخر كان قتلت نفسي، لو أنا واحد اللي أبكي ما تحمل. لكن سبحان الله، شوف يا أخوان، هناك من يذهب بلا ثمن عادي، وهناك من يذهب بثمن، فإذا كان الثمن هو الشهادة فلا شك أن ذلك له قيمة. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وإحنا قلنا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، مع أن إبراهيم هو أبو الجد إبراهيم عليه السلام، صح ولا؟ على أبويك، طيب إبراهيم أبو إسحاق وإسحاق أبو يعقوب ويعقوب أبو يوسف عليه السلام، طيب هو إذن هو أبو الجد، كيف يكون أب؟ نعم، نقول الأب وإن على فهو أب، والابن وإن نزل فهو ابن. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. طيب هي إجابة للسائلين أم آيات؟ هم في بعض الناس سألوا عن قصة يوسف عليه السلام، ما هي قصة يوسف؟ اتونا بقصة يوسف، تحدثوا عن قصة يوسف، ورد السؤال ما قصة يوسف، كيف قبل، ما قصة القرنين، ما كذا ما كذا، المهم إيش قصة يوسف؟ الأصل تكون هي إيش؟ لقد كان في يوسف وإخوته إجابة للسائلين. الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يسرد القصة لتكون إجابة للسائل، وإنما أراد أن تكون آية للسائل. شوفوا سبحان الله، ليش أخي الآية هي العلامة الدالة على الخير، العلامة الدالة على مراد الله تبارك وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين، علامات لا حصر لها، إذن هذه علامة، إذن هي ستكون علامة لأهل البلاء، علامة وآية دالة لاستئناس أهل المصائب على مصائبهم أو في مصائبهم، أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذن يوسف وأخوته هم محور القصة. طيب لما لم يقل لقد كان في يوسف وأبيه؟ لو قلنا في يوسف وأبيه لقلنا العلاقة هي علاقة مودة ومحبة بين الأب والابن، علاقة عطف وحنان، لكن بين ابن أخوته فيها إجرام ولا لا؟ فيها كيد، فيها مكر، فيها كذا. إذن هي آيات للسائلين، أن تكون آية بلاء وآية تؤدي بك إلى الصبر والاحتساب وانتظار الفرج من عند الله تبارك وتعالى. فإذا تلاحظ آيات السائلين، يا سبحان الله، القضية فيها علامة هنا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، يا سبحان الله، من هين بدت المشاكل؟ شوفوا لحظة يا أخوان، إذ قالوا، أنت واحد يمكن يسأل سؤال يقول لك طيب يا أخي أخوه وتكلموا، هم لاحظوا ظاهرة وتحدثوا عنها، إذ قالوا ليوسف وأخوه، طيب هذه الظاهرة ما هي المشكلة في هذه الظاهرة؟ أخطر ما في الكلام إذا تحول إلى فعل ومواقف. تبوا أخواني، مرات عندما تتكلم كان يقول لك يا أخي أنا رأي ورد عبر عنه، أقول له إياك، قد يسمع أحد رأيك فيتخذ موقفا فتحمل أنت وزر ما يفعل، يمكن رح يقتل. يسمع رأيك ويسمع كلامك وشكواك، أنت يمكن متضجر من قضية بسيطة لكن تعرضها بطريقة كبيرة، اللي يسمع كلامك ربما يرتكب جريمة لأنه تأثر بكلامك. سبحان الله أخوة يوسف لما قال ليوسف أخو أحب إلى أبينا منا، يعني في مشكلة هذه؟ هذا اللي شايفيه. لكن هذه القضية لوين تحولت إلى قضية كبرى؟ تحولت إلى إجرام، تحولت إلى كيد ومكر وإصرار على القتل ابتداء، ثم تحول إلى القاء بالجب. فلاحظ المسألة ما هو سهلة. ولهذا إخواني من الناحية التربوية إياك أن تذكر كلاما تثير فيه العواطف، يعني مع ولدك أو مع قريبك أو مع أصدقائك، لأن أحيانا قطع الأرحام في الأولاد من جاي؟ من كلام يسمعه من الأب والأم. أنت يمكن تروح تصلح بزيارة واحدة تصلح كل شيء، لكن ابنك اللي تشبع بهذه الكراهية هذا متى يصلحها يا أخي؟ أنت يمكن تقول كلمة تفسد فيها على إنسان أو تشوه صورة إنسان في حياتك، أنت يمكن بكرة خلص تروح وتتراضى وتنسى كل شيء وسامعنا وسامعتك، لكن مشكلة اللي سمعك قد لا يسامح وقد لا ينسى. فهنا في قضية مهمة إخواني والمسألة كبيرة. أحد الصحابة لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتل عثمان مدمي في حياة الأمة حقيقة، يعني الخليفة ما الذي وقع له؟ الجرم كان كبير والمصيبة عظيمة. أحد الصحابة قال لا أشترك بدم مسلم بعد عثمان. فاستغربوا بعض الصحابة، قال له أو كنت مع الجماعة التي قتلت عثمان؟ قال لا والله. قال فكيف قتلت عثمان؟ قال أما كنا نتكلم عن سياسة عثمان؟ مو أنت تنتقد وهذا ينتقد وهذا ينتقد وهذا ينتقد، وبالأخير مكانة عثمان راحت، هيبة عثمان راحت. فلما دخل عليه الناس، يعني حتى الناس لا تجد فيهم حمية للدفاع عن سيدنا عثمان لكثر ما تكلم الناس عن سياسة عثمان. إذن تحول إلى موقف ولا لا؟ تحول إلى موقف. الكلام على عثمان تحول إلى غدر وقتل. يا سبحان الله. وهنا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. يا أخي الكريم، هي المحبة هي من عند الله سبحانه وتعالى. يا أخوة، ترى المحبة إذا جاءت تقبل الله مهما حاولت أن تحيطها بأحزان لا تزول. وترى لما ربنا يبتليك بمحبة قد تكون أصعب مما يبتليك ببغض، لأنه بالبغض ستترك، فلان بغض أتركه، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة. لكن والله الحب صعب يا أخوان. يا سبحان الله، أذكر من القصص أن رجلا في بغداد أحب امرأة، هذه من القصص المذكورة وقيل أنها قصة حقيقية. يوم من الأيام ودعت وسافرت مع أهلها إلى الحج، إلى بيت الله الحرام. في الطريق تاهت القافلة وضاعت، فقيل أن الأسرة جميعا هلكت في الصحراء. وكان قافلة أخرى قادمة لما رأت الجثث كلها قد يعني وضعت أو ارتمت على الأرض، حفروا لهم قبورا ودفنوهم جميعا. فلما رجعت القافلة إلى بغداد أخبروا أن وجدنا أسرة كذا، والرجل انتظر ما عادت الحبيبة، فقسم يمين إلا أن يصل إلى مكان الدفن، وارتحل وقسم يمين أن يموت كما ماتت حبيبته. ويقول لك الحب قاتل. هو هذا حبه كان قبل الزواج، لو متزوج ما عملها. ما قتل نفسه. كان قال ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وربنا المعوض. قال فذهب وقسم يمين أن لا يذوق الماء، لأن هي ماتت عطشا. قال حتى مات على قبرها. طبعا احنا قصص، وتعرفون قيس وليلى. فمشكلة الحب يا اخوان يعني له مفعول كبير. ولهذا يعني حتى ان احد الشعراء قال ما استطاع ان يخفي مشاعر الحب. يمكن احيانا انت تقدر تسكت الدموع، لكن والله البسمة والفرحة صعب اخي ان تسكتها. مرات هي ترسم على وجهك، لأن الغيظ ربنا قال والكاظمين الغيظ، ممكن ولا لا؟ ممكن، بس أتستطيع أن تكظم فرحة؟ قد لا تستطيع. ولهذا يقول الشاعر أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وصبابتي تحييه، ومعذبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه، فيا ليته بالحسن صورة يوسف، ويا ليتني بالحزن مثل أبيه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.